إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا إخواني في الله في هذه الرسالة، وقد تم العروج والكلام على الأصل الأول من الأصول الستة، وكان الأصل الأول مداره على ضرورة إخلاص الأعمال وإخلاص الدين لله جل وعلا. وقد مرت معنا العديد من المسائل، والتي كان منها بعض الإشارات من المؤلف رحمه الله تعالى مما يتعلق بمسائل بالإخلاص، ومسائل متعلقة بالشرك، ومسائل متعلقة بما عليه الناس، ومسائل متعلقة بالشيطان وطرقه ووسائله، وهكذا مسائل متعلقة بما عليه واقع الناس في هذه الأزمان، حيث انقلبت عليهم الموازين فجعلوا الشرك من صميم الدين، بينما التوحيد وهو دين المرسلين نبذ وأصبح غريبا في هذه الأزمان الغابرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وننتقل إخواني في الله إلى الأصل الثاني. قال المؤلف رحمه الله تعالى الأصل الثاني، قال: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هذا الأصل الثاني إخواني في الله من الأصول العظيمة ومن الركائز المتينة في دين الله جل وعلا. وكما تلاحظون أن مدار هذا الأصل حول الاجتماع، وتلاحظون كذلك ما جرى عليه المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر هذه الأصول، بأنه يذكر الأصل ثم يذكر ضد هذا الأصل، ثم يعرج كيف تعامل الناس مع هذا الأصل، وهذا ملاحظ في غالب الأصول التي ذكرها في هذه الرسالة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى في بداية هذا الأصل: أمر الله بالاجتماع في الدين. أمر الله بالاجتماع في الدين. الاجتماع هي كلمة مأخوذة من جمع ومن الجمع، وقد قال أهل اللغة كما ذكر ذلك بن فارس رحمه الله تعالى، قال أن الجيم والميم والعين، أي هذه الأحرف الجيم والميم والعين، قال هو أصل واحد يدل على تضامن الشيء، أي أصل هذه الكلمة، كل كلمة أصولها يرجع إلى هذه الأحرف الثلاثة، هي الجيم والميم والعين، جمع يجمع، اجتمع اجتماع، جيم ميم عين، هذا الأصل. فهذه كل كلمات منبثقة من هذا الأصل فإنها ترجع إلى هذا المعنى. قال أصل واحد يدل على تضامن الشيء. قال اجتمع القوم إذا انضموا، اجتمع القوم إذا انضموا. ثم قال وضده تفرقوا، وضده تفرقوا. إذن المقصود بالاجتماع هو ماذا؟ هو الانضمام، هو الانضمام وعدم التفرق، فهذا معنى الاجتماع. وكلمة دين تأتي لها معاني كثيرة، تأتي بمعنى العادة، وتأتي بمعنى الجزاء، وهنا بمعنى الطاعة والعبادة، وهي الشريعة التي جاء بها ربنا وأرسلها على نبينا عليه الصلاة والسلام، على دين الإسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. ما يتعلق إخواني في الله بمسألة الاجتماع، اجتماع الناس وانضمام الناس وعدم تفرقهم، يعتبر هذا أصل أصيل وركن ركين في دين الله جل وعلا، ومن تأمل ومن تمعن في كتاب الله جل وعلا وهكذا في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام يرى الأدلة المتكاثرة في هذا الباب تدل وتحث وتأمر بأن أهل الإسلام عليهم أن ينضموا وعليهم أن يجتمعوا ولا يتفرقوا. ربنا جل وعلا يريد من هذه الأمة أن تكون على قلب رجل واحد، أن تكون على قلب رجل واحد في اعتقاداتهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في منهجهم، أن يتوحدوا في كلمتهم، أن يتوحدوا كذلك في عبوديتهم لربهم، أن يتوحدوا في اجتماعاتهم وفي مجتمعاتهم. جميع أنواع التوحد وجميع أنواع الاجتماع تخالف التفرق، هذا هو الذي تنادي به الشريعة، تنادي به الشريعة، وسيأتينا هذا في حينه. ومن تأمل كما قال مؤلف رحمه الله تعالى، من تأمل في أوامر الرب جل وعلا يجد أن الله جل وعلا أمر بهذه الخصلة، أمر بالاجتماع، والأدلة على ذلك كثيرة، منها كقوله تعالى سبحانه جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر ربنا بالاجتماع، آية واضحة كما قال المؤلف يفهمهم العوام. لو تأتي عند عامي تقول ما معنى هذه الآية واعتصموا بحبل جميعا، ليقول أمر ربهم بالاجتماع وعدم التفرق، آية واضحة نيرة ليس فيها صعوبة على أدنى من كان في عقله مسكة عقل. فقال ربنا جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه: وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. أمر ربنا جل وعلا بإقامة الدين لكن ما عدم التفرق، ما عدم التفرق، بل يقام هذا الدين بالاجتماع، يقام هذا الدين بالاجتماع. وهكذا في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. حذر ربنا ونهى جل في علا أن نتشبه بمن كانوا قبلنا من الملل والأديان السابقة السالفة، أنهم تناحروا وتفرقوا فيما بينهم وانقسموا في دين الله جل وعلا، فنهانا ربنا أن نكون من أمثال هؤلاء. فمفهوم المخالفة أن الله جل وعلا أمر من هذه الأمة أن تتوحد في دينها، فقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وهكذا في قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم لست منهم في شيء، وآيات كثيرة كما قال ربنا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهذه من أضرار ومن آفات التفرق والاختلاف، أن الله جل وعلا يذهب بالريح، يذهب بالقوة. وسيأتينا إن شاء الله في دروس قادمة يتعلق بآفات الفرقة وأضرارها على الأفراد والمجتمعات بإذن الله. وهذه كما قلنا آيات واضحة، والمؤلف رحمه الله تعالى في رسالته هنا قال: وهكذا ما ورد به السنة من العجب العجاب، أي أن السنة كذلك على هذا المنوال، السنة دلت على ضرورة الاجتماع، وأن السنة الأدلة فيها أظهر وأوضح وأبين، ودلالة السنة في هذا الباب مستفيضة على ضرورة الاجتماع في دين الله جل وعلا. وكم هي الأحاديث الكثيرة التي أمر فيها نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بالاجتماع في دين الله جل وعلا، كقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. فيه دلالة على أن العبد كلما انعزل، كلما افترق، كلما خرج عن خط الجماعة، كان لقمة سائغة للشيطان لوساوسه وتلبيساته وخزعبلاته. لكن متى من كان العبد في سلك الجماعة وانضم مع جماعة الناس، فإن استحواذ الشيطان عنه يقل. فإن الشيطان مع الواحد ومع الاثنين أبعد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. وهذا الأثر هو ابن أبي عاصم في السنة ويحسنه شيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهكذا في قوله عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. قال عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. من أراد أن الله جل وعلا يرحمه في هذه الدنيا بل في الآخرة، رحمة الدنيا والآخرة تتنزل على من كان ممتثيا لأمر الله جل وعلا بإقامة جماعة المسلمين، والجماعة كذلك الاجتماع في الدين وعدم التفرق فيه. وأما العكس بالعكس فإن العذاب ينزل على أهل الفرقة، وأن الله جل وعلا ينزل عليهم أصنافا وألوانا من ألواع العذاب والعقوبة على من فرق دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، هذا مما يحبه الله جل وعلا ويرضى. وهكذا في قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي مالك الأشعري وفي الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين لشيخنا الوادعي رحمه الله تعالى في ذلكم الحديث الطويل، ثم قال فيه نبينا في آخر، قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله أمرني بخمس، وإن الله أمرني بخمس: بالسمع والطاعة والجهاد والجماعة، والجهاد والجماعة. فهذه أدلة كثيرة تدل على عظم وعلى فضل الجماعة، وأن الله جل وعلا أمر بها العباد، أمر بها العباد. فهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. بل إخواني في الله، ومن تأمل إلى عمل الشريعة بل الشرائع التي أنزلها الله جل وعلا على عباده في هذه الملة الحنيفية، يجد أن الله جل وعلا يجعل فيها الاجتماع مطلب شرعي، الاجتماع في تأدية العبادات مطلب شرعي. فتجد أن غالب العبادات التي يأمر بها الله جل وعلا أو وهي أمهات العبادات في دين الله ومن أركان الإسلام أنها تقام جماعة. فمن هذه الأمور الصلاة، الصلاة أفضل ما تؤدى تؤدى جماعة، وفي الأحاديث المتواترة التي صحت عن نبينا أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة. بل على القول الصحيح فإن صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة وليست مستحبة، ويجب على الناس أن يؤدوا هذه الصلاة جماعة. وأدلة الوجوب كثيرة، ليس هذا مقام ذكرها. وهكذا ليست صلاة الجماعة بل غيرها من الصلوات، تجد أن الله والشريعة، أن الله جل وعلا في كتابه وهكذا في سنته قد جاءت الشريعة ببيان على أن الصلاة تؤدى جماعة، فمن ذلكم صلاة الجمعة تؤدى جماعة، صلاة العيدين تؤدى جماعة، الكسوف جماعة، الخسوف جماعة، ينادى بها الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، مطلب شرعي، اجتماع الناس في تواجد في مكان واحد على قلب واحد. بس ليس اجتماع كذلك في مكان، بل حتى في الهيئة يجتمعون في الهيئة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. وفي رواية: ولا تختلفوا عليه. حتى في الهيئات لا يكون الإمام في قيام وأنت في سجود، أو الإمام يكون في ركوع وأنت في قيام، قال: ولا تختلفوا عليه. فتلاحظ إخواني في الله أن الاجتماع تريد الشريعة أن يجتمع الناس على قلب واحد، على فعل واحد، على مكان واحد، في زمن واحد. حتى بل قس أخرج من باب الصلاة إلى غيرها من أحكام الدين، في باب الجنائز الشريعة قد حثت، الشريعة حثت حتى في باب الجنائز على أن المصلي ينبغي أن المصلي من أراد أن يصلي على جنازة أن يكثر في عدد المصلين. فجاءت روايات أنه يصلي 3 صفوف فشفعوا للميت إلا شفعوا فيه، أو يكون 100 من المصلين صلوا على هذا الميت فيشفعون فيشفعون فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل وحده،
وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاة الرجل مع الرجل، وكلما كان أكثر كلما كان أفضل. هذا مغزى الشريعة، تحث على اجتماع الناس، على تواجد الناس، على انضمام الناس. حتى في باب الطعام لما جاء الصحابة واشتكوا، اشتكى من اشتكى لنبينا عليه الصلاة والسلام أنهم يأكلون ولا يشبعون، فأمرهم نبينا عليه الصلاة والسلام قال: اجتمعوا على طعامكم وسموا الله يبارك الله لكم فيه. أمر باجتماع حتى على الطعام، يجتمع، لا تتفرق يا عبد الله في طعامك. وهكذا قس في باب أركان الإسلام ما يتعلق بالحج، فالحج لا إشكال فيه، يقع جماعة، يتحرك الناس ويهل الناس من مكان واحد، ويجتمعون في أداء مناسك الحج في مكان واحد وفترة واحدة. وهكذا في الصوم يكون مع الجماعة، قال عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. لا تكن شاذ في صومك ولا إفطارك. حتى من العلم من قال: من كان مبرر شرعي في الفطر يتستر، لا يظهر المشاقة في مجتمع الناس، هم على صوم أنت على فطرة والعكس. فإخوان تلاحظون أن الشريعة أدت تأمر بالاجتماع، وأن هذا كما قال شيء غريزي تريده الشريعة، تريده الشريعة. فكذلك بل وهكذا قل بالتفرق، التفرق كما أن الشريعة حثت على الاجتماع، ما يخالف وهو التفرق فهو مذموم شرعا. بل لربما يعني أبعد من ذلك، أن الشريعة لربما حتى حذرت مما هو ظاهره تفرق، هذا صورة التفرق بشكل عام، صورة التفرق غير مرضية. من ذلك ما جاء في السنن وقد ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين، من حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه، أنهم كانوا مع رسول الله في سفر، فنزلوا منزلا فتشعبوا في الوديان والهضاب هذا وذاك وهنا وهنا، فلما رآهم نبينا عليه الصلاة والسلام. انظر هذا التفرق، هل كان لشيء في القلوب؟ لا. هل هذا التفرق منهم لشيء كان في النفوس؟ لا. هل هذا التفرق كان منهم قائم على البغضاء والكراهية بينهم فيما بين؟ حاشا، إنما تفرق ذاك حول في ظل، وذاك مستند على حجر، وذاك في مكان. تفرق الناس في الشعاب والوديان، فلما رآهم نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إن تجمعكم هذا، إن تفرقكم هذا لمن الشيطان، إن تفرقكم هذا لمن الشيطان. سبحان الله، احنا ما أرادوا فرقة وليس بينهم خلاف، لكن هذا الشكل التفرق هنا وهنا وهنا وهنا. قال نبي: إن تفرقكم في الشعاب والوديان لمن الشيطان. قال الراوي أبو ثعلب الخشني: قال فكنا نجتمع، قال حتى لو أن بساط ألقي علينا لجمعنا، اجتماعا تحت هذا البساط، الاجتماع بعض لبعض. فانظر إخواني إلى ما هو أبعد من ذلك، يعني الشريعة تبغض هذه المظاهر، مظاهر الفرقة ولو في الأجساد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، جماعة مع طراس مع انضمام. ومنها أدلة كثيرة جدا تدل كما قال مؤلف رحمه الله تعالى على أن الاجتماع في الدين هذا مطلب شرعي، مطلب شرعي يريده الله عز وجل، وهكذا حث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة إخواني في الله، أهل السنة في هذا الباب هم من أشد الناس، من أشد الناس اعتصاما بهذا الركن وحثا عليه. ويكفيك أن تعرف هذا منهم، أن أهل السنة ما تشرفوا بلقب مثل انتسابهم لهذا اللقب، فتسموا كان من أوصافهم ومن ألقابهم أن يتسمون بأهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، إظهارا لعظم هذه العقيدة وهذه الشريعة، أنهم يدعون إلى السنة ويدعون كذلك إلى اجتماع الأمة. ما عندهم تفرق، ما عندهم اختلاف، ما عندهم منابذة، بل عندهم اجتماع في دين الله جل وعلا. وأيضا مما يدلك على اهتمام أهل السنة بهذا الأصل الأصيل، أنهم جعلوا الجماعة مصدر من مصادر التشريع كما يقول الفقهاء. أهل السنة بماذا يستدلون؟ على في الأدلة الشرعية، على الكتاب وعلى السنة وعلى الإجماع، إجماع الأمة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. جعلوا الجماعة والاجتماع مصدر من مصادر تشريع بأن يجتمعون وأن لا يتفقون على خلل ولا على خطأ ولا على ضلالة. فأمر اجتماع إخوان في الله من مسائل العظيمة التي اهتم بها أهل السنة قديما وحديثا من لدن الصحابة، حتى قال أوزاعي رحمه الله تعالى قال: خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر من الخمسة قال: لزوم السنة والجماعة، لزوم السنة والجماعة. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يفرطون بهذا الأصل العظيم. ومن هنا رأى المؤلف رحمه الله تعالى لعموم هذه الأدلة وقوة هذه الأدلة أن جعل من أصول الدين ماذا؟ الاجتماع في دين الله جل وعلا. وستأتي إن شاء الله مسائل متعددة متعلقة بهذه الفقرة يذكر في حينها. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.